بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير البقاع المساجد. نعم أيها المسلمون، خير البقاع وأحبها إلى الله جل وعلا المساجد، ولهذا أضافها الله جل وعلا إلى نفسه تشريفاً لها وإشادةً بمنزلتها، وجعل عمارتها علامةً على الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الناس، إنه لعظم مكانة بيوت الله جل وعلا وعلو شأنها، فقد كثرت أحكامها وتعددت مسائلها، فلحضورها أحكام، ولبنائها أحكام، وللجلوس فيها أحكام، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بها. عباد الله، إن من الآداب الشرعية التي لا ينبغي أن تنفصل عن المسلم أن يتعلم كيف يحضر المسجد، وأن يتفقه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حين خروجه من بيته وحتى دخوله المسجد وجلوسه فيه وخروجه منه، ما هو المستحب له، ما هو المنهي عنه، لأن المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع هديه ويحرص على التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فإن هديه صلى الله عليه وسلم كله خير. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. أيها المسلمون، إن المسلم الصادق في عبوديته لربه جل وعلا إذا سمع الأذان بادر بالاستعداد للصلاة وتهيأ للذهاب إلى المسجد، فعمل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهراً أي متوضئاً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. رواه أبو داود. ثم لبس أحسن ثيابه واستعمل أفضل طيبه لأن الله جل وعلا أمر بذلك فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة: يستحب التجمل عند الصلاة. رأى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر مولاه نافعاً يصلي في خلوته في ثوب واحد، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. نعم أيها الناس، ربنا جل وعلا أحق أن يتجمل له، لأنه في هذه الحال أعني المسلم يقف بين يدي ربه جل وعلا. أيها الناس، إذا خرج المسلم إلى المسجد خرج ماشيا، وهذا أفضل، خرج وعليه الوقار والسكينة، فلا يرقد ولا يسرع. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، أي يقصد الصلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. رواه مسلم. وفي أثناء ذهابه إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه ويديه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود وغيره. فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم. ثم أتى بالذكر المشروع الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقال عبد الله بن عمرو: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي فليقل السلام على رسول الله، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. رواه ابن ماجه وغيره. فهذه الأدية عباد الله والأذكار يسن للمسلم أن يأتي بها متنوعة، فتارة يأتي بهذا الذكر، وتارة بالذكر والدعاء الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في الإتيان بهذه الأذكار عند دخول المسجد. والمسلم يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيأتي بها على الوجه المشروع. عباد الله، إذا دخل المسلم المسجد بادر إلى الصف الأول حتى تدركه الفريضة وهو في الصف الأول، لأن ثواب الوقوف فيه عند الله عظيم وأجره كبير، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. رواه مسلم، أي أجروا بينهم قرعة من يتقدم في الصف الأول. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، أي لسارعتم إليه. رواه أبو داود. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، أي عن الصف الأول، قال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. المسلم عباد الله إذا دخل المسجد لا يجلس مباشرة، بل يحترم قدسية المسجد وينظر إن كانت لهذه الصلاة المفروضة صلاة راتبة أداها، وإن لم يكن لها صلاة راتبة أتى بتحية المسجد ركعتين امتثالا لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم. وهاتان الركعتان عباد الله تؤديان ولو في أثناء الخطبة. يقول جابر رضي الله عنه: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. رواه البخاري ومسلم. أيها الناس، إن المتتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يغتنم الوقت الذي بين الأذان والإقامة، نعم يغتنمه بالدعاء والذكر والتلاوة وغير ذلك من العمل الصالح، فلا يضيعه في حديث ولا لغو. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. رواه البخاري ومسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الأحكام التي اعتنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وشدد في الإخلال بها تسوية الصفوف وإتمامها، حتى قال صلى الله عليه وسلم متوعداً: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه البخاري ومسلم. وكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يدع الأمر بتسوية الصفوف، وكان ينوع الأمر بإقامتها فيقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله. رواه أبو داود وغيره. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان هديه عند تسوية الصفوف. وإذا أتم المسلم عباد الله صلاته حرص على الذكر المشروع، وأتى بالأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم إذا أراد الخروج من المسجد أتى بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أتى بالسنة الراتبة بعد الصلاة إن كانت لتلكم الصلاة سنة راتبة، أو صلاها في بيته وهو أفضل، وعند خروجه من المسجد أتى بالذكر الوارد وقال: اللهم إني أسألك من فضلك، أو اللهم أجرني من النار، وذلك بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ختاماً عباد الله، إن شأن المسلم في المسجد لا يقف على القيام بالأمور المستحبة، بل إنه يقوم على التعاون مع إخوانه على منع كل ما يخل بحرمة المسجد أو يؤدي
إلى إيذاء المصلين ولو كان بعمل صالح من رفع الصوت بقراءة القرآن مثلا، بحيث يتأذى القارئ والمصلي. ومن باب أولى أن لا يرفع المسلم صوته بالكلام المباح إلا إذا وجد سببه. ومن النهي عن المسألة في المسجد أو المساومة على البيع والشراء فيه ونحو ذلك. وكذا عباد الله، فإن المسلم يمتنع عن الخروج بعد الأذان إذا كان في المسجد إلا إذا كانت هناك حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعد هذا العمل عن الخروج من المسجد بعد سماع الأذان من صفات المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. هذه عباد الله بعض الأحكام التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها عند حضورنا بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى، فحري بنا أن نعمل بها وأن نتواصى على تطبيقها وأن ندل غيرنا عليها وأن نجتهد في أدائها على الوجه الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. فاللهم وفقنا للتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وإلى التفقه فيها والعمل بها والدعوة إليها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.